الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشرف ليلة القدر معلوم، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ليلة القدر سورة برأسها، وبين الله تبارك وتعالى فيها فضلها وأعمار هذه الأمة بين 60 و70 وقليل من يجاوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى أعمار الأمم قبلنا. فلما كان ذلك كذلك، من الله تعالى على هذه الأمة بأن جعل ليلة واحدة بعبادة وفضل 83 سنة وبضعة أشهر، وهي عدة الألف شهر، فألف شهر تساوي 83 عاما وبضعة أشهر. فمن أدرك هذه الليلة وحظي فيها بالقرب والقبول فهي خير له من 1000 شهر يعبد الله تبارك وتعالى فيها، ليس في شهر من هذه الأشهر ليلة قدر. وليلة القدر أخفاها الله تبارك وتعالى في 10 لأجل أن يجتهد المسلم في طلبها، ومن أجل أن يبذل الوسع والاجتهاد في إدراكها، وعبادة لله تبارك وتعالى متجددة بمظنة أن يدرك ليلة القدر. وفي الأحاديث أنها كانت في سنة من السنين في ليلة 21، وهناك علامة رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد صبيحتها في ماء وطين. هذه الليلة وهي ليلة 23 تسمى بليلة الجهني. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن في المدينة وإنما كان بمقربة منها، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على ليلة يعني تكون بمظنة ليلة القدر أو هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إياه إلى ليلة 23. فعندنا نص صحيح وكذلك في ليلة 21، وكان أبي رضي الله عنه يحلف ولا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27، وعلى ذلك يحلف أيضا بعض أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة رأوا رؤى أنها في 7 الأواخر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرى رؤاكم قد تواطأت، يعني على أنها في 7 الأواخر، فالتمسوها في 7 الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من عرض عليه هذا الأمر على هذا النحو بمثل هذا الجواب صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك تحديد قاطع لأن ليلة القدر هي ليلة كذا أو كذا، وإنما هذه أدلة وكلها صحيح. هذه الأدلة الصحيحة تقضي بأن المسلم ينبغي عليه أن يجتهد في عموم هذه 10، وأن يكون اجتهاده فيها متكافئاً، يعني لا يركن إلى الراحة والدعة بحجة أنها في ليلة كذا ثم تمضي بقية الليالي من غير اجتهاد ومن غير إقبال على الله جل وعلا. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو يجتهد في 10، ولا يخص ليلة من ليالي 10 باجتهاد زائد على أختها، وإنما يجتهد في 10 فيحيي الليل ويوقظ أهله ويجتهد يشد المئزر ويبذل من الجهد ما لا يبذله في سائر أيام 10. فنجتهد في هذه الليالي على هذا النحو المتكافئ، تبذل غاية الجهد أحيا ليلة كله، لا ينعم بغمض، ويجتهد في عبادة ربه تبارك وتعالى التماساً وطلباً لليلة القدر، لأن أجرها عظيم جداً. من حرم خيرها فقد حرم. فإذا فات الإنسان أن يحصل الخير في رمضان وفي العشر الأواخر وفي ليلة القدر فهذا هو المحروم حقا، وهذا هو الذي دعي عليه بأن يبعد من رحمة الله جل وعلا. من انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. قل آمين فقال آمين. رمضان في جملته خرج غير مغفور له فلم يغفر له، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن داع، ودعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يذل ويهان من انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له. لأجل ذلك كانت هذه السنة العظيمة وهي سنة الاعتكاف، فمن اعتكف العشر واجتهد في العبادة والذكر فإنه مدرك ليلة القدر لا محالة، لأنها لا تخرج عن العشر. وللاعتكاف شروط وآداب ينبغي أن تراعى. لا يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً أثناء اعتكافه أو يشهد جنازة، يعني أن يتبعها لا أن يصلي عليها، أو يجيب دعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يذهب إلى عمله، فهذا مما ينافي الاعتكاف. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود، وهذا صحيح عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لو أن الإنسان كان له مريض بمظنة أن يموت ونوى هو الاعتكاف، ألا يخرج من أجل أن يشيعه؟ أو كان له مريض له عليه حق كأحد أبويه أو من يعول ممن تلزمه صلة رحمه، ألا يخرج من أجل أن يعود هذا المريض؟ اشترط. أجاز جمهور أهل العلم للمعتكف الاشتراط في الاعتكاف بشرط أن يكون ما اشترطه مباح، وأن لا يكون منافياً لمقصود الاعتكاف، يعني لا يشترط جماع أهله، لا يشترط الخروج للنزهة أو للتجارة أو غير ذلك. يجوز اشتراط الخروج من الاعتكاف إذا عرض له عار، أو الخروج للأكل في البيت، أو لعيادة مريض قريب، أو لحضور جنازة أحد الوالدين أو الأقارب أو نحو ذلك، فيشترط ذلك قبل أن ينوي الاعتكاف وقبل الدخول فيه. وفائدة الاشتراط أن اعتكافه لا يبطل بفعل ما اشترطه، ويكون في حكم المعتكف وهو خارج المعتكف. فإذا كان الاعتكاف واجباً بنذر فيزاد على ذلك أنه يسقط عنه قضاء زمن الخروج، وإن لم يشترط فهو أفضل خروجاً من الخلاف في المسألة، هو الأقرب المقصود الاعتكاف. ثم إذا عرض له عارض لا بد منه خرج، ثم استأنف اعتكافه فيبطل اعتكافه بخروجه، ثم إذا ما قضى حاجته من تشييع جنازة أو عيادة مريض أو أداء واجب فإنه يستأنف الاعتكاف بعد أن يفرغ من أداء هذا. ولا يبطل الاعتكاف بالمعاصي كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها، هي محرمة في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف، لكنها تناقض مقصود الاعتكاف وتنقص ثوابه ويأثم بها صاحبه، بل ربما كان إثمه في حال اعتكافه أكبر من إثمه في غير حال اعتكافه، لأنه يعتكف في المسجد وفي حال طاعة، ثم يأخذ في الغيبة، ثم يأخذ في الكذب، ثم يتناول أعراض الناس، فهل حقق شيئا من مقصود الاعتكاف؟ ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن الاعتكاف لا يبطل بأمثال هذه المعاصي، وإلا لما صح لأحد إلا من رحم الله اعتكاف. فمن الذي لا يغتاب ولو كان معتكفا؟ ومن بطل اعتكافه المستحب بعد الشروع فيه استحب له قضاؤه ولا يجب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر مرة لم يعتكف العشر، سنة من السنين اعتكف عشرا من شوال كما في الصحيحين قضاء له. ومن بطل اعتكافه الواجب بالنذر بعد الشروع فيه وجب عليه قضاء ما بطل منه. أما الاعتكاف المستحب فيستحب له قضاء ولا يجب، وأما الاعتكاف الواجب فإذا بطل فواجب عليه أن يقضي ما بطل منه. من نذر اعتكافا ومات قبل الوفاء بنذره يستحب لوليه أن يقضي الاعتكاف عنه، لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أقضيه عنها. رواه البخاري ومسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقضيه عنها، فيقضي نذر أمه. وكذلك في الصيام فإنه يصوم عنه وليه إذا مات ولم يصم. يستحب للمعتكف الانشغال بالعبادات والقربات المختصة بالمعتكف كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من القربات، وأن يتجنب الجدال والمراء وما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وألا يلتفت إلى الكلام، ألا يكترث بالكلام، لأن شهوة الكلام غالبة. ونادراً ما تجد إنساناً ساكناً، يعني لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا إذا حسن أن يتكلم أو طلب منه أن يتكلم. ربما لا تعرف أحداً على هذه الصفة. الناس عندهم شهوة في الكلام، لا يستطيع أن يبقى ساكناً، لا بد أن يتكلم، والكلام لا بد أن يلحقه ما يلحقه من المعاصي ومن آفات اللسان. يستحب للمعتكف الانقطاع عن الدنيا ومشاغلها وعن الحياة وملهياتها، وأن يتقلل من المباح، وأن يزهد في الدنيا جاعلاً أنسه بالله تبارك وتعالى وحده. يعني إذا دخلت المعتكف لا آتي بالدنيا معي، فتعتكف الدنيا معي في المعتكف، فهذا اعتكاف. إنما جعل الاعتكاف من أجل أن أجعلها خارج المسجد، خارج المعتكف، هذا هو الأصل. أما أن تستصحب الدنيا معك في معتكفك فما أنت بمعتكف في حقيقة الأمر على حسب المقصد. وأن يعنى المعتكف بأعمال القلوب الإخلاص والمحبة والرجاء والتوكل والانقياد والشكر وغيرها، الخطايا والآفات والذنوب المتعلقة بالقلوب أكبر من الذنوب المتعلقة بالجوارح. هل الشرك أكبر أم الزنا أم شرب الخمر؟ أيهما أكبر؟ الشرك. الشرك أكبر من الزنا ومن سائر الذنوب، وهذا يتعلق بالقلب. هناك شرك يتعلق بالجوارح، وهناك شرك يتعلق بالألفاظ، ولكن أتكلم عن الشرك المتعلق بالقلب. هذا الشرك المتعلق بالقلب وكذلك سائر آفات القلوب أكبر من آفات وذنوب الجوارح، بل ذنوب الجوارح في الجملة إنما يكون سببها الخلل الواقع في القلوب، لأن القلب إذا استقام استقامت الجوارح. فاعوجاج هذه الجوارح علامة على اعوجاج القلب، على فساده، على انحرافه. والتلازم بين الظاهر والباطن حتمي، لا يمكن بحال من الأحوال أن يصلح الباطن وأن يكون الظاهر فاسداً، هذا لا يكون. فالأمر كالأصل كالعود وظله، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فكذلك ما يتعلق بهذه الأبدان والجوارح والمعاصي الظاهرة هي علامة على فساد الباطن، على وجود الخلل في القلوب، التلازم بين الظاهر والباطن أمر حتمي واقع ولا ينكره إلا جاحد. أهل الإرجاء والمرجاء يفرقون بين الظاهر والباطن ويجعلون هذه المعاصي التي تحدث لا قيمة لها ولا دلالة لها على فساد القلوب وعلى دمارها وخلوها من استقامتها. فالإنسان يعنى بهذه الأعمال، بأعمال القلوب. هل سأل إنسان نفسه في لحظة صدق مع ربه هل أنا مخلص أو لست بمخلص؟ يسأل نفسه، لا يسأل أحد، وينظر في كل ما يتعلق بأعماله وأقواله وحركاته وسكناته وخطراته وظاهره وباطنه، هل هذا لله؟ ويصدق في ذلك مع الله، هل تقول ما تقول لله؟ وهل تسكت حين تسكت لله؟ هل تعطي حين تعطي لله؟ وهل تمنع حين تمنع لله؟ هل تقدم على ما تقدم عليه وتحجم عما تحجم عنه لله؟ لابد أن يكون لله، لله، واللام للاختصاص، لله، أن يكون خاصاً بالله. هل سألت نفسك؟ هذه فرصة من أجل أن تسأل نفسك في هذا الاعتكاف الذي تعكف فيه على طاعة ربك وتتخلى عن الخلائق للتقرب إلى الخالق وتجتهد في الصدق مع الله. يسأل الإنسان نفسه، ويسأل نفسه عن مطعمه، هل هو متورع عن الحرام؟ متورع، والورع شيء سوى ما يتعلق بالحرمة، الحرمة أو الحرام شيء والورع شيء آخر. فالإنسان لا يمكن أن يتوقع الحرام إلا إذا ترك أبواباً من الحلال، وإلا دخلت عليه الشبهات حتى يتورط في الحرام تورطاً. الإنسان أحياناً لا ينظر إلى مساره في الحياة، هل هذا المسار الذي تسيره في الطريق إلى الله، في سلوكك إلى ربك، هل هذا المسار مستقيم؟ كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله، ثم قال: هذه سبل بخطوط قصيرة على جانبي الصراط المستقيم، بعد أن رسمه على الأرض خطاً مستقيماً. هذا صراط الله، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهل أنت في الصراط المستقيم، في الخط المستقيم، أم في سبيل من السبل؟ هل فكر إنسان في أن يسأل نفسه هل المسار الذي يسيره هل دخله بنية صالحة؟ فكثير من الناس يدخلون في أعمال خير وبر من غير نية، ويأتي بالأمور من غير نية، وتأتي الأمور على حسب العادة من غير نية، وهذا من الخطورة بمكان. ومن أخطر ما يكون في مثل هذا هو ما يتعلق بطلب العلم. هل تطلب العلم لله؟ العلم له بريق، والعلماء لهم مكانة، والله جل وعلا جعل الدواب تحترم الإنسان، فترى الجمل العظيم الهامة والبدن تقوده بزمامه طفلة صغيرة وتصرفه كيف شاءت. فهذه المخلوقات فطرها الله تبارك وتعالى على الانقياد والانصياع للإنسان بما ميز الله تبارك وتعالى به الإنسان من العقل. واحترام العلم فطرة في النفس الإنسانية، وإن كابر في ذلك الجهال، بل إن الجاهل إذا وصفته بما هو فيه غضب، يعني لو قلت لجاهل هو يعلم أنه جاهل والدنيا كلها تعلم أنه جاهل، لكن لو واجهته بحقيقة نفسه فقلت له: يا جاهل، لأوسعك ضربا. وفي الوقت ذاته لو أنك قلت له: أنت عالم، عندك من العلم ما شاء الله، وهو يعلم أنه لا علم عنده، لكنه يفرح. فهذا البريق ربما يكون قد أسرك، فدخلت الطريق تطلب العلم لكي تكسر قيد الجهل وتسلك في منظومة أهل العلم، ولكن لله سألت، وإذا سألت أجبت بصدق. وهل كانت عندك النية عند الدخول في هذا الطريق، يعني في طلب العلم؟ طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله، لأن العلم الصحيح يصحح المسار. يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، هذه دعوة للمصارحة مع الذات والمصالحة معها. صارح لتصالح، لابد أن تصارح ذاتك وأن تقف مع نفسك وأن تسألها. ولذلك عندما يكون الإنسان صادقا فيما يأتي به، مثلا في أمر الدعوة إلى الله، لا يضره أبدا ولا يزعجه أن يكثر الدعاة الذين يدعون إلى الله على منهج الحق وهم مستقيمون على ذلك، ويكتب الله تبارك وتعالى لهم القبول في الأرض، إن هذا ما تريده. هل رأيت قرية أو بلدا تفشى فيه الوباء وفيه جملة من الأطباء، هل تعلم طبيبا يأنف وينزعج ويكره أن يسوق الله الشفاء على يديه وعلى أيدي غيره من الأطباء، ويقول لا، لا يعالجهم إلا أنا، سيموتون؟ لأنك ستدرك من هؤلاء. فكذلك الدعاة إلى الله، الإنسان لا يكون في نفسه حرج أن تكثر حلقة واحد من طلاب العلم أو من أهله، بل يفرح، لأن المقصود هو تبليغ دين الحق للخلق للاستقامة على طريق الصدق، هذا هو المطلوب، أنت تريد هذا، فلماذا تزعج عندما يقوم بذلك من يقوم من أهل الحق؟ أما أهل البدع فهذا شأن آخر، لكن أهل الحق يفرحون، ويفرح العالم عندما ينجب طالب من طلابه يفوقه، لا بأس، هذا يفرح جدا، وهذا امتداد للمسيرة وتثقيل لميزان الحسنات، لأنه هو الذي علم. فمهما أتى الآخر بتقرب وثواب فهو في ميزان حسنات الذي علم، فهذا أمر لا يزعج. إذن هناك آفات تعلق بهذه النفوس، هناك أنانية وحرص وانكفاء على الذات وذوق لطعم النفس، فهل فكرت في هذه الآفات؟ المهم مما يستحب للمعتكف أن يعنى بأعمال القلوب كالإخلاص والمحبة والرجاء والتوكل والانقياد والشكر وغيرها، وإصلاح الظاهر والباطن، يسلم وجهه لله مخلصا له منيبا إليه خاضعا ذليلا بين يديه مع كمال الحب والخضوع، يحمد الله ويشكره ومن مساوئ عمله يستغفره، يستعيذه ويستعينه، يتوكل عليه ولا يلجأ إلا إليه، يخاف ربه ويرجوه، والخوف والرجاء له كالجناحين للطائر، يقوي في الصحة جانب الخوف ويغلب الرجاء حال الاحتضار، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يرجو رحمته وجنته، يكون مع رجائه عمل صالح يرضاه ربه فيحتسب فيه الأجر والثواب. لا يكون حال المعتكف داخل المعتكف كحاله خارج المسجد، بل يكون اعتكافه خلوة بربه، يعني لا يدخل المسجد بفكر ونفسية السوق، لأن الأصل في المسلم الواعي أن يدخل السوق بفكر ونفسية المعتكف، بفكر ونفسية المقيم في المسجد، بفكر ونفسية المسجد، لا بنفسية السوق وفكره، فلا تعكس. فيكون الحال في المعتكف لا كالحال خارج المسجد، بل يكون الاعتكاف خلوة بربه، إصلاحا لقلبه، لما لشعته، محاسبة لنفسه، محافظة على وقته، تقوية لعلاقته بربه، حفظا لصيامه، وتربية على الإخلاص، وتقللا من المباح، وزهدا في الدنيا. يباح للمعتكف أمور: ترجيل شعره، تقليم أظفاره، اغتساله، تنظيف بدنه، تطيبه. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المعتكفين كثرة النوم بالنهار والسهر بالليل في غير طاعة، والتثاقل عن الاستيقاظ. كذلك من الأخطاء عدم ترك فضول الكلام. عود نفسك الصمت في الاعتكاف، لا تكلم أحدا. ولماذا تتكلم؟ بعد الاعتكاف زمن متسع، إن مد الله في الأعمار للحكي والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالكلام. لكن اضبط اللسان قليلا، تعود الصمت، تعود ألا تتكلم إلا عند ضرورة، عندما يطلب منك، عندما يكون الكلام نافعا. لأنك لو تكلمت حتى في المباح فقد أهدرت ثروة عظيمة. يعني لو أن إنسانا يسير في الطريق فوجد درة وبعرة، فترك الدرة وأخذ البعرة، هل هذا يحرم عليه؟ لا يحرم عليه، لكنه ترك الشيء الثمين وأخذ الشيء الخسيس الذي لا ينتفع به. كذلك الذي يضيع الوقت في المباح، الجو اليوم حار أم بارد، رطب أم جاف، الأسعار غلت أم لا، هل وهل، هذا مباح، لكنه تضييع لأمر ثمين. كل نفس من الأنفاس كأن له خزانة يوم القيامة، فإذا ضاعت الأنفاس في المباح تجد الخزائن فارغة يوم القيامة. والناس أحوج ما يكونون يوم القيامة لحسنة يظن بها الأب على ابنه، والابن على أبيه، والابن على أمه، والأم على ولدها، والرجل على صاحبته يعني زوجته، والصاحبة على زوجها، كل له شأن يغنيه، لا يلتفت إلى أحد، نفسي نفسي. حتى الأنبياء يقول الواحد منهم، حتى الكبار أولو العزم، يقول الواحد منهم عند طلب الشفاعة منه، نفسي نفسي إلا رسول الله، يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تضيع الوقت، احرص وتعلم كيف تضبط لسانك ألا تتكلم عندما يكون الكلام نافعا، نافعا بيقين. وكذلك يراعي الإنسان ألا يخلط الجد بالهزل، كن جادا مترفعا لا تكن هازلا ولا مائعا، كن جادا مترفعا لا تكن هازلا ولا مائعا، لأن هذا ليس من خلق المسلم الحق. كذلك تحذر من الوقوع في المحرمات وكبائر الإثم، من الغيبة والنميمة والكذب، هذه من كبائر الذنوب. ومن أخطر ما يكون في أمثال هذه الذنوب أنها من حقوق العباد، يعني عندما تريد أن تتوب منها لابد من أن تستحل من له الحق فيها، وهيهات هيهات، وإنما هو يوم القيامة الحساب بالحسنات والسيئات. ولما؟ لماذا تورط نفسك؟ عندما تغتاب آخر ورطت نفسك، نقول لك اخرج منه. كيف تخرج؟ لو مكثت إلى يوم القيامة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. هذا حق من حقوق العباد، وهذا لا يغفر، لابد فيه من إقامة العدل، لابد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات. فمهما صنعت إلا أن تذهب إلي وتقول اجعلني في حل، ومن يدريك أنك لو قلت جعلك في حل. والعلماء يقولون لو أنك قلت له اجعلني في حل فقال لا، حتى تدفع لي كذا من المال قال ادفع له، هذا تقدر عليه هنا، وأما في الآخرة فهي الحسنات ولا مثيل له. فإذا اغتبت إنسانا فقد تورطت. ولذلك أقول العلماء وهم أهل الفهم والدراية، يقول واحد منهم لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، هما أولى بحسناتي، ما دمت تبعثر الحسنات تجتهد في تحصيلها وتجتهد في بعثرتها وتوزيعها على من؟ على من تكره. لأن الإنسان لن يغتاب من يحب، هل وجدت إنسانا يغتاب حبيبه؟ إنما يغتاب من يبغضه، تغتاب من تبغضه وتهدي إليه حسناتك، هل هذا عقل؟ لذلك المغتاب من أحمق الناس، من أسفههم عقلا، لأنه عندما يغتاب مبغضة عندما يغتاب من يقليه ويشنأه ويكرهه، عندما يغتاب يعطيه حسنات. أرأيت أحدا يكره أحدا فيهدي إليه هذه الهدايا الثمينة؟ أنت تكد وتتعب وتجتهد وهو يأخذها صفوا عفوا. يا أخي دع هذا لأهل البدع، يغتابوننا نحصل حسناتهم ولا نسامح أحدا منهم ونحن لهم مخاصمون، وبين يدي الله تبارك وتعالى مطالبون بحقوقنا منهم من حسناتهم، فإن فنيت حسناتهم فمن سيئاتنا تطرح عليهم. فدع هذا لهؤلاء وأنت لا تغتب، أمسك لسانك أحكم منطقك. المهم هذه ليلة من ليالي العشر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صلينا وانصرفنا إن شاء الله فظننا بربنا تبارك وتعالى أن يكتب لنا قيام هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنكون على رجاء الحصول على هذا الموعود الكريم. وبقية الوقت ماذا نصنع فيه؟ ندمر فيه ما حصل لنا، نجتهد في الذكر والدعاء والتلاوة والتفكر، نتفكر في خلق السماوات والأرض، في آيات الله المنظورة، ونتفكر في آيات الله المسطورة. وهذا من وسائل تقوية الإيمان، التفكر والتدبر في آيات الله المنظورة وفي آيات الله المسطورة، يعني في كتاب الله جل وعلا. ونجتهد في الذكر وفي الدعاء وفي الاستغفار وفي الدعاء الذي علمه النبي المختار صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.